بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول المولى الكريم سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إخوتي وأخواتي، هذه سهرة مباركة مع مشايخ كرام وأساتذة أفاضل ودعاة كثيرا ما قربوا لنا المشهد بتفاصيله الكثيرة حتى يراه المسلمون على وجهه الصحيح. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الخاص أن يكون معنا فضيلة الشيخ الكبير الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. مرحبا الدكتور.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا. وعلى طول عهد بلقائي معه، يسعدني ويشرفني أن يكون معنا هنا أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر. مرحبا الدكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. أنتما أو كلاكما غني عن التوصيف والتعريف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكما وأن يبارك في جهادكما بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الآية وغيرها من الآيات التي تتكلم عن المشهد الفرعوني وخصوصا في هذه الأرض وما أشبه الليلة بالبارحة، فترة استضعاف وقهر وتعذيب ثم انتصار للحق، ويشهد الشعب المصري من جديد يعني خطوات إلى التمكين لدين الله تبارك وتعالى. اسمح لي فالدكتور سعيد أبدأ بهذا السؤال مع فضيلتك: لماذا اختار المصريون في الجولة الأولى من الانتخابات الإسلاميين على كل هذا التخويف والتحذير منهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاختيار لأنه شعب مسلم محب لإسلامه ولدينه، والتخويف والتشهير والتشهير بالإسلاميين وكأنه بيرتد إلى من يفعله، على البغي تدور الدوائر ومن سل سيف البغي قتل به، وإلا فدعاء إلى الله ولله الحمد لهم مكانة في نفوس الخلق. الناس محبة لإسلامها، محبة لتطبيق شريعة ربها، وإخواننا ما دخلوا المجلس يعني ابتغاء عرض من أعراض الدنيا الفانية، لا أبدا، ما دخلوا إلى المحافظة على هوية الأمة المسلمة ولتطبيق شرع الله تبارك وتعالى والمادة الثانية من الدستور وخدمة الجماهير. يعني هم أولى الناس بالناس وأنفع الناس للناس، فكون الناس تقبل على اختيارهم وعلى انتخابهم على الرغم من طبعا قلة الامكانيات وحالة الاستضعاف اللي حضرتك اشرت اليها، والنصر حتى لو اعتبرنا ان ذلك نصر وان كان الواحد يحتاج لنوع من التعليق على مسألة الفوز والمعركة الانتخابية، لا انا لا اعدها معركة ولا حتى على سبيل التعبير البلاغي، لا دي هذه عملية يعني انتخابية
تنافسية
أو تنافس شريف محكوم بميثاق شرف الكل المفترض ان هو بيحترمه، وحتى الفوز ده احنا عايزين مرضات الله تبارك وتعالى، مش علو في الأرض ولا فساد، مش محتاجين احنا نتكثر بأتباع أو نحو ذلك من الأشياء. والتعبيرات هذه لربما ذكرت الإنسان بكرة القدم، إن مهاجم هجوم ودفاع وفوز وكل ده في اللعب
واكتساح،
واكتساح ونحو ذلك. فنفس القضية يعني دول هيخدموا الجماهير بإذن الله تعالى، دول المفروض إنها أمانة ومسؤولية وتكليف، وحتى لو اعتبرناها فوز يعني وما النصر إلا من عند الله، ما بيتمش بالعضلات ولا بالخطط ولا بالمؤامرات، لا أبدا، بيتم باستقامة على شرع الله. ولذلك النصر كان دائما بيتنزل في حالات الاستضعاف زي ما حدث في غزوة بدر، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. وكأن حالة الاستضعاف بتولد نوع من التوكل على الله، اعتصام بحبل الله، قلوب معلقة بالله لا تتعلق بالعضلات ولا بالخطط ولا بالذكاء ولا بالنباهة، لا تتعلق بربها وتعلم أن النصر من عند الله، فيكون التوفيق والتسديد
على غير الاغترار بالكثرة والإبداع. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم،
يوم حنين كان مثال واضح، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولما نشوف حتى رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، رجع وهو مطأطئ الرأس منتصر على الروم، واصطحب الأطفال خلفه صلوات الله وسلامه عليه بهيئة التواضع. فده شأن، حتى لو اعتبرنا فوزه حتى تجاوزا، البعض بيقول معركة وأنا أرفض ذلك، إن الإنسان لا يزهو بكثرة ولا يغتر بأغلبية، لا أبدا، يعني يعتصم بحبل الله ويزداد تواضع وانكسار ومسائل إيمانية، والكل بيطلب يعني تسديد وتوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الكل بيبتغي المفترض مرضات الله، إخلاص العمل لله، المعاني الإيمانية لا ننساها أبدا في زحمة العمليات الانتخابية،
ولا تغيب عن المشهد بأي حال. فالدكتور عبد الرحمن البر، لازلنا مع هذه الآيات التي قدمت بها، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا أخذنا هذه الآية وحاولنا أن نسقطها من خلال فضلتك على الواقع، الشعب لا يحذر الإسلام ولا يخاف، فمن الذين يحذرون ويخوفون الشعب؟ يعني الكلام هنا عن فرعون وجنوده وهامان وهكذا.
كيف تحلل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أولا سعيد بحضوري مع شيخنا الكريم دكتور سعيد ومع حضرتك مصطفى، وأرجو أن تكون الليلة والجلسة فيها نفع للإخوة المشاهدين ويكتب الله سبحانه وتعالى في ميزان الحسنات. وأنا يعني ممن لا يحبون أن يسقطوا يعني أحاديث أو آيات الكفر والإيمان على واقع المجتمع المصري، إنما نأخذ من كل آية فائدتها ودروسها. تقلب الأيام هذا أمر طبيعي، ونحن لسنا في وارد الحديث عن تقلب الأيام وعن دولة الأيام، وأن الله سبحانه وتعالى دائما يمكن المبتلى بعد أن يختبره، وأن يختبر إيمانه وصلابته. وهنا تأتي القضية الأهم، وهي إذا بدأت يعني بوادر التمكين والقبول والاستقرار، هنا يقول ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. حياة مسألة يعني بعد هذه الثورة الكريمة، اعتبر ان بمجرد حصول هذه الثورة واسترداد الشعب لحريته، صرنا في حالة من صار الشعب كله ونحن جزء منه ونحن في قلبه جزء من هذا التمكين. وهنا يأتي الاختبار الكبير الذي نتعرض له، هل سنكون ممن تفاخروا وتكاثروا وغرتهم الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات، أم أننا سوف ننطلق بالرسالة التي نحملها لنبصر الدنيا بالخير الذي نريد أن يبصروه، ولنعرف الناس بالحق الذي يجب أن يعرفوه، من غير أن يكون في ذلك أدنى إشارة إلى إحساس بالغرور أو بالزهو أو أو رغبة في الغلبة والانتقام والثأر، كل هذه المعاني التي لا يعرفها
الغنائم
أو جاري الغنائم، كل هذه المعاني التي لا يعرفها المسلم فضلا عن الداعية. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة ساجدا على راحلته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجع من كل المعارك التي يعني يؤازره الحق سبحانه وتعالى فيها، فيدخل إلى المسجد مبتدئا بالمسجد معلنا الشكر لله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الذي يفرق ما بين فرح المؤمن بخير بفضل الله ورحمته، وفرح غير المؤمن بظواهر الحياة الدنيا. هذا فرح يدعو إلى مرح وإلى
بطر
وإلى إحساس بالانتفاخ وانتفاخ الذات والإحساس بزهو، إنما الفرح بفضل الله يدعو إلى الإحساس بالنعمة والسؤال والحالة التي تشغل المسلم في هذه اللحظة، كيف يحول هذه النعمة إلى شكر جديد. الأمة عرضنا برنامجنا عليها المستند إلى شريعة الإسلام، إلى دين الإسلام، إلى مبادئ الإسلام، إلى قيم الإسلام، لاقى تجاوبا مع هذه الفطر السليمة. رأت أنه نحن لا نعرض عليها برنامجا من الفضاء، لا نعرض عليها أوهاما، لا نعرض عليها خيالات، رأت أننا نقدم برنامج واقعي إضافة إلى كونه يتوافق مع فطرها، فهو يحقق لها رغبتها، وبالتالي الأمة استجابت لهذا النداء، قبلت هذا. يبقى أنه في المراحل التالية نأمل إن شاء الله أن تستمر الأمة في تجاوبها وفي مساندتها، ويبقى أن الدور سيكون كبيرا والمسؤولية ستكون عظيمة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، كما في الحديث وكما في حديث أبي سعيد الخدري وكما في الآية الكريمة، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف سنعمل. وهذا ما يجب أن يبدأ التفكير فيه وبشكل جدي، كيف سنحول هذه البرامج التي انتخبنا الشعب على أساسها، التي قبلها الشعب وراء أنها توافق فطرته وأنها قابلة للتحقيق، كيف سنحولها من أطر نظرية إلى واقع عملي يسع الجميع ويستوعب الجميع ويجعل الجميع في لا يقصي أحدا، لا يستثني أحدا. نحن ذقنا الظلم، عرفنا مرارة الإساءة والظلم والإهانة، وبالتالي من المهم أن يطمئن شعبنا وأن تطمئن أمتنا إلى أن من عرف الظلم وعرف عواقبه وحذر منه لا يمكن أن يسقط فيه، وبالتالي لسنا في وارد الإحساس بالنصر الذي يدعو إلى الإقصاء أو الاستثناء أو الانفراد بالمشهد. هذا أمر غير وارد في تفكير الإسلاميين. الوارد هو أنه ما كنا نقوله وما كنا ندعو إليه، تعالوا جميعا إلى كلمة سواء، تعالوا نضع أيدينا في أيدي بعض لأننا أبناء هذا الوطن الذين يجب أن يحموه وأن يرتقوا به، تعالوا بدل ما نقف يكايد بعضنا بعضا ويكيد بعضنا لبعض، ونضع العصي في الدواليب كما يقولون. يعني أنا يسيئني كثيرا أن يقال سنرى ماذا سيصنع الإسلاميون، ما ينفعش. قل تعالى ونرى ماذا ستصنع الأمة. الإسلاميون ليسوا كائنا غريبا، هم جزء من هذا الجسد الكبير، وإذا لم تتعاون كل أطراف الجسد على سلامته فبالتأكيد لن يكون هناك نجاح كامل. بدل ما نقول تعالى ونرى، وبدل ما يكيد بعضنا لبعض، تعالى ونتعاون. وهذا ما كنا ندعو إليه من قبل، ولا زلنا ندعو إليه وسنبقى ندعو إليه، لإيماننا بأن مشروعنا الإسلامي يستوعب الدنيا بأسرها وليس خاصا بفئة دون فئة.
مشروع الإسلامي سواء طرح من خلال حزب الحرية والعدالة أو من خلال حزب النور أو تيارات إسلامية أخرى، الدعاية المضادة أو الإعلام المضاد للفكرة الإسلامية والذي يقوم بالليل والنهار على تخويف الشعب من اختيار الفكرة الإسلامية والمرجعية الإسلامية والشريعة الإسلامية بشكل واضح، يستند إلى أو يقول ان الناس الدهماء اختاروا الاسلاميين الجولة الاولى بالعاطفة دون ان يقرأوا برامجهم او دون وعي. كيف ترد على هذه الشبهة في الدكتور؟
هو للأسف الشديد بيتم التلاعب بالألفاظ. بمعنى ودي الجولة الاولى يعني نتمنى بإذن الله تعالى الخير كله في الجولة الثانية والثالثة وأن يمكن ربنا تبارك وتعالى لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. لما حتى بيتقدم الإسلامي من يسمونهم بالإسلاميين ويحوزوا أغلبية بتبقى دهماء وبتبقى حالة زي ما بيصوروها كده وكأن الناس الرعاع والناس اللي لا وزن لهم ولا فهم لهم
هم فعلا بيصوروهم كده
ولا إدراك إن اختاروا الإسلاميين. لما لو اختاروا مثل ليبراليين أو شيوعيين حيبقوا نخبة وحيبقى شعب مثقف وحيبقى شعب واعي ومستنير. كل بيتم التلاعب بالألفاظ. وكنا بنتكلم عن إن أحيانا الديمقراطيات بتبقى أشبه بصنم العجوة. يعني كان المشرك بيصنعه لما يجوع يأكله لما بيتكلموا بالديمقراطية. طب ما الشعب اختار، ما تنزلوا على اختياره، ما تحترموا بيسموها إرادة الجماهير إن الناس أتت بالإسلام. هو دي فدي نقطة. فالتلاعب بالألفاظ وبالتعبيرات مسألة موجودة. المسألة الثانية إن ليه أنتم ما تنضموش؟ يعني الواحد بيتعجب لأن معظم الناس اللي حتى مناوئة أو بتناوش اللي بيسموهم إسلاميين ما هم كلهم ده أسماء إسلامية. ده المفترض حتى إن أنا تخليت إن أنا قصرت همتي هو يندفع. ده إسلامه، ده دينه، ده اللي فيه مصلحة العاجل والآجل، اللي فيه حتى مصلحة أهل الكتاب، مصلحة النصارى، اللي فعلا بتتحقق به مصلحة الوطن أتم تحقيق. لأن بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى لا يتصور أبدا نفع ولا صلاح. إذا كان عمر بن الخطاب بيبعث لولاته ويقول ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لما سواها أضيع. تعال حتى في الزواج مش بناء وطن وأمة. الزوج لما يبقى يعني بعيد عن شرع الله هيضيع نفسه ويضيع زوجته ويضيع البيت كله. ولذلك الحسن لما سئل من أزوج ابنتي قال زوجها تقيا نقيا، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. فحتى المبادئ العدل والأشياء الجميلة دي اللي بننادي بيها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صحة وتعليم وإعلام كل ده والله عايزين نتقنه وعايزين نهتم بيه، بس في بوابة في مقدمة لابد من الاهتمام بها. فاحنا بتتواصل عندنا الدنيا بالآخرة. لما بنعبد أنفسنا والدنيا بدين الله ده النفع الحقيقي للبلاد والعباد. لما بنصل الدنيا بالآخرة، لما بنصل الأرض بالسماء. فكون ان هم يشهروا او يشوهوا حتى صور عموم الشعب ان اختاروا الاسلاميين وناس وكأنها ما بتدركش مصلحتها، دي مخالفة لشرع، مخالفة لواقع، مخالفة للديمقراطية اللي بيطالبوا بتحقيق.
ده هم بيستبقوا الاحداث والدكتور عبد الرحمن وبيصرحوا كده، يمكن في تصريح في مصر اليوم والكلام طبعا مفتوح لحضراتكم، ان بيقولوا ان البرلمان القادم دلوقتي يعني من لما بدأت المؤشرات او المؤشر يتجه صعودا في اتجاه الاسلاميين، بيقولوا من دلوقتي استباق الاحداث ان البرلمان القادم لا يمثل المجتمع. يعني شيء عجيب، يعني افتئات على الشعب. يعني كيف نحلل هذا الكلام؟
يعني من غير ما نستخدم مصطلحات يعني مما يساء استخدامها، انما انا بس اذكر قصة يعني ذكرت في كتب الادب العربي انه احد العرب قال رأيت اني دخلت الجنة فرأيت جميع قصورها، فسألت لمن هذه؟ فقيل للعرب. فقعد واحد ما مش من العرب. قال هل صعدت الغرف؟ قال لا. قال تلك لنا، يعني حاجة هو مش
اللي يقول
مش
يقول يعني
اللي يقول يقول. كانوا يتكلمون عن أن أغلبية الشعب صامتة، وبالتالي صمتها هذا تعبير عن الرفض، وأن الأقلية المنظمة، ولأن الإسلاميين لهم قدرة على حشد منظم، هم قلة لكنهم منظمون، وبالتالي بيدخلوا في النقابات بينجحوا بيدخلوا إلى آخره. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الشعب عن صمته حتى لا يعطي أحدا حق التحدث باسمه. فخرج الشعب بهذه الصورة المبهرة، لم تبهرنا نحن فقط، أبهرت العالم كله، أو بهرت العالم كله، كل الناس يعني بتنظر هذا الشعب اللي خرج في الثورة، ثم خرج مرة أخرى في الاستفتاء، ثم ها هو يخرج في أمام صناديق الانتخابات بهذه الصورة، ويختار بمنتهى الحرية. قطعت جهيزة قول كل خطيب، لم يعد لأحد حق أن يقول إنه هذا يعبر أو لا يعبر، لأن صاحب الصوت الأصلي لم يعد يحتاج وكيل، هو خرج بنفسه وعبر عن رأيه وعبر عن حاجات. الأمر الثاني الحقيقة اللي بيغيب عن كثير، إن هؤلاء اللي بيسموا بالنخبة واللي بيتكلموا بهذه الصورة هم عايشين في استوديوهات الفضائيات وفي ردهات الصحف، يكتبون ويرد بعضهم على بعض، ويصورون لأنفسهم مجتمعا غير المجتمع الحقيقي، وبالتالي لم يتفاعل معهم هذا المجتمع. بينما الإسلام بطبيعته وبتكوين المسلم الطبيعي أنه يندمج بين الناس ويكون فاعلا في مجتمعه، ساعيا بالخير بين الناس، مصلحا بين الخلق، معلما، مرشدا، الحياة بالنسبة له محراب، إذا كان مهندسا فهو يتعبد لله في محراب عمله، إذا كان ضابطا هو يتعبد لله في تأمين الناس، إذا كان رئيسا هو يتعبد لله ويقوم الليل من أجل رعيته. إذا أيا كان وضعه كمسلم يفهم دينه، هو الحياة كلها محراب عبادة، وبالتالي الناس شايفاه في تصرفه في عمله. فلما بيجي يعرض برنامج هو لا يعرض نظريات على الناس، هو يعرض واقع يعيشه الناس ويلمسونه،
قابل للتطبيق،
قابل يعني للتطبيق، يعني بل هو طبقه،
سهل التناول يعني،
بل هو طبقه في كثير من الـ من الـ من الـ من الأمور حيثما أتيح له أن يطبق. رأوا صورة حقيقية، لم يروا الكذب، الغش، الخداع. الناس كانت تفهم السياسة على أنها تهريج ومكر ودس، حتى إنهم كانوا يطلبون يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والدين إذا دخل بالسياسة تلوث، لأنهم شايفين اللي بيمارسوا السياسة عالم من المهرجين، من المحتالين، من النصابين، من الغشاشين الذين يقولون الغاية تبرر الوسيلة. فوجدوا فئة أخرى قبل أن تدعوهم إلى شيء هي تطبقه، وهي تعيشه، وهي تقدم برامج عملية أكثر مما تقدم برامج نظرية. فرأت صورة، وبالتالي الشعب قال هذا هو النموذج الذي نحتاجه، بعد أن رأى النماذج الأخرى ومال إلى هذا النموذج بعد أن رأى أمور واقعية وحقيقية. وبالتالي لا شك أن هذه النخبة التي رأت نفسها فجأة، اكتشفت فجأة أنها بعيدة عن الشعب، لابد أن يكون هذا موقف.
أنا بس عايز أقول كمان، يعني إحنا محتاجين، وأعتقد أن المتخصصين من الإسلاميين ينبغي أن ينظروا، يعيدوا النظر في تشريح الشخصية المصرية في الواقع الحديث. يعني شعب يقهر لمدة 30 سنة ويؤتى على الأخضر واليابس فيه، ثم تنبعث فيه هذه الحيوية وهذا الوعي وهذا الإقبال، ده كلام محتاج تحليل ولا إيه دكتور؟ يعني الناس، هل قصة الفطرة فقط وطبعا لها اعتبارها؟ يعني احنا محتاجين نقف كتير عشان نحلل للمستقبل أن هذا المجتمع مشرب بالإسلام الذي هو أقرب طبعا إلى الفطر. محتاجين توضيح.
يعني أضيف وأذكر بعدة مسائل في القضية دي، حتى لو انصرف الناس عن انتخاب اللي بيسموهم إسلاميين، ده لا يقدح في دين الله تبارك وتعالى، كما لو سئلت أنا الآن ولم أحسن الإجابة، أو كان مني شطط في القول أو نحو ذلك، أو حتى حدة أو عنف أو تنفير ده مردود علي أنا. كل إنسان بيأخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق قديم. فأنا حتى لو انصرفت الناس عن اختيار الإسلاميين, الحق بإذن الله تعالى هو اللي المفترض أن الكل يدين به ويسلم وجهه به لله تبارك وتعالى.
يعني هي مسؤولية فردية بدرجة أولى,
حتى وإن أسأت أنا, حتى وإن قصرت, حتى وإن ما قدمتش خدمة, ده دين اللي أمرنا به. إن دين عند الله الإسلام.
وإن كان معلش يا دكتور اسمح لي, يعني الناس تعول على الإسلاميين أنهم يعني يساروا منهم الطهارة والنقاء, وليسوا معصومين وليسوا ملائكة نزل من السماء.
ده واقع الأمر فعلا, يعني حتى في أحرج اللحظات. ما هو البعض بيتهم الإسلاميين بأنهم عملوا أشياء خدمية وجمعيات خيرية. طب والله دي ده انا هقول تهمه لا انفيها وشرف لا ادعيه مكانه الساحه, حتى لو اشتركت انا وهو في الظلم والقهر وانظمه قهرت الجميع. فالانسان ما استطاع قدم خدمه للناس, حاول ما استطاع,
تعاونوا على البر والتقوى في تكافل اجتماعي في الاسلام
ووصل للناس.
لكن هم بخبث يقولون ان الاسلاميين يحاولون شراء اصوات الناس بإزازة زيت وكلام من فاضل.
لا أبدا, الناس عندما ده كان مش عايزين نتكلم على أحزاب كان بتقدم بطاطين يعني فاخرة ووجبات كنتاكي, مش عايزين نتكلم في مثل هذه المسائل.
طيب بس اسمحوني أخذ أول اتصال. أختنا هند من القاهرة, السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أنا بحيي شيخنا الأفاضل وبحيي الشيخ سعيد عبد العظيم لانه بلديات من اسكندريه اولا, وببارك للاحزاب الاسلاميه على الفوز, واتمنى ان شاء الله ان هي تحقق نجاحات اكتر من كده
ان شاء الله.
بس انا ليا راي وارجو ان حضرتك تسمعوه.
اتفضلي.
بعتقد ان الشيوخ والعلماء الافاضل ان احنا كان لينا دور في هذا الهجوم العنيف على الاسلام.
الشيوخ نفسهم يعني
ان الناس العلمانيين والليبراليين دول اللي بقوا شوكوا في حلقنا, احتمال ان احنا قصرنا في تربيتهم تربية اسلامية, احتمال التضييق اللي كان من النظام السابق على الشيوخ والعلماء خلهم ما يقدرش يقوموا بهذا الدور, احتمال تكثيف منابع الدين في النظام السابق خلى ان دول اصبحوا بيهجموا على الاسلام وهم مش فاهمين. فاحنا نلتمس لهم العذر, نحاول ان احنا يعني نوسع مداركهم, نحاول ان احنا نعلمهم تربية اسلامية, نحاول ان احنا ما يبقوش سوكة في حلقنا.
بس انا عايز اقول لحضرتك يا اخت هند خليكي معايا ان يعني هذه النخبة بالتحديد نخبة مرفهة, يعني عاشت على موائد الغرب وفي امريكا وفي المانيا وفي اوروبا, يعني يقال هذا على الشعب العريض الذي قهر وسحق ومع ذلك اختار الاسلام. يعني حبيت يعني اضيف ليك البعد ده.
طب انا ده اولا. ثانيا حضرتك تفسر بايه ان الكتله المصريه يعني طول الوقت بتهاجم على الاسلاميين والاعلام بيصدر الخوف للاسلاميين على انه ويستعمل نفس الفزاعه اللي كان بيستعملها النظام السابق, وما بيحاولوش ان هم يعملوا اي حاجه يعيشوا معانا على الارض. يعني احنا بنلاقي الاخوان المسلمين او الاحزاب الجديده السلفيه بتساعد في عايشه مع الناس في الارض, مشاكلهم انابيب سلع غذائيه طول الوقت, لكن الاخوان طول لكن الكتله المصريه او العلمانيين طول الوقت بيهاجموا على الاسلاميين. فهم يعني تحس ان هم في كوكب ثاني وعايشين في عالم هلامي واحنا عايشين على الارض ومحدش معانا. فده صحيح. يعني برضو كان من ضمن النجاحات اللي حققها الاسلاميين في النقطه دي.
أشكرك شكرا جزيلا وبارك الله فيك. يعني أهو الأخت ويعني مثلتها وأمثلها كثير جدا بيحلله. يعني أصبحت الكتلة المصرية أو النخبة يعني تحت مجهر الناس بيحللوا هذه النفسية العجيبة.
هي الأخت تتكلم في نقطة فعلا لها حق فيها, ونحن يجب أن نعترف بأن خطابنا لا يزال في حاجة إلى تعميق وتحسين حتى نسحب الذرائع من المخوفين. لا يزال خطابنا بيتحسن لكن لم يبلغ حده المطلوب, وزي ما قلت انا فينظر كيف تعملون. محتاجين احنا كاسلاميين ايضا ان نقف باستمرار وهكذا الكائن الحي الصحيح التطور المستمر والنظر الجيد لحسن عرض الأمور. ولكن في كل الأحوال سيبقى من يعرف الحق واتخذ إله وهواه وأضله الله على علم، وهذا لا حيلة لنا فيه.
نعم.
لا حيلة، هذا لا حيلة إلا الدعاء. لكن عامة الشعب وبعض المثقفين الذين أخذوا ثقافتهم بشيء من السطحية عن الإسلام وعن التاريخ، هؤلاء ندعوهم إلى أن يقرأوا برامجنا، إلى أن يتصلوا بنا، إلى أن يسمعوا منا، ليعرفوا أننا بشر مثلهم، نحب وطننا، نعيش آماله وآلامه وأحلامه، نريد أن نقدم في سبيل الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن كل ما يمكن أن يرتقي به. وأنا قلت ولا زلت أقول وسأبقى أقول لإخواننا اللي شغلين نفسهم بالهجوم على الإسلاميين، مش هنقول الهجوم على الإسلام عشان لما بنقول هجوم على الإسلام بيقولوا أنتم بتعتبروا نفسكم الإسلام، هجوم على الإسلاميين، هجوم على الإخوان، هجوم على السلفيين، أقول الذي يشغل نفسه بالهدم متى يجد وقتا للبناء؟ يعني قدم للناس شيء، يعني ما هو برنامجك الذي قدمته ليقتنع الناس بك؟ هل أنت إذا شتمت الإخوان أو إذا شتمت السلفيين حققت بذلك المراد وقبلك الناس؟ هل إذا كشفت عيوب الآخرين إذا كانت لهم عيوب هو ده برنامج اللي بتقدمه؟ يعني يبقى الإسلاميين في الشارع ومع الناس وفي البيوت وفي المشاكل لحلها وفي قضاء مصالح الناس بيقدموا نفسهم ويقدموا برامجهم ويقدموا أوقاتهم ويقدموا أموالهم، وأنت وقتك كله تقطعه في السب، هل هذا هو الذي سيأتي بالأصوات؟ هذا غير وارد. ما زلنا نذكر المثل العربي أو الرجل، ذلك الرجل الذي جاءه اللصوص فأخذوا ماله فوقف على مكان عالي وظل يشتم ويسب، فلما رجع إلى قومه قالوا أين الإبل؟ قال أخذوها. قالوا ماذا فعلت؟ قال أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. يعني للأسف كثير من الأحزاب لا شغل لها إلا أن توسع الإسلاميين كلاما ونقدا، ولا تفكر في أنه أنا بقول حتى بلاش من منطلق ديني، من منطلق سياسي. السياسيون في كل العالم ينظرون ماذا يريد الشعب، ما هي يعني الشعب اللي هم بيتقدموا ليه، ما الشيء الذي يمكن أن يقبله الشعب. حضرتك لو نظرت في الأحزاب الكبرى في الدول الكبرى ستجدها تقاربت في كثير جدا من المسائل، المحافظين والعمال في بريطانيا، الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا، ستجد تقارب كبير. سبب هذا التقارب إيه؟ إن كل منهم بينظر ماذا يريد الشعب فبيقرب منه. طب أنت انظر ماذا يريد هذا الشعب.
والعجيب إن هؤلاء يا هذه الأبواق تربت على موائد الغرب الذي يحاول تكتيل نفسه للاتحاد الأوروبي، أوروبا تتجمع في اتحاد موحد، يعني إلا أنهم يصدرون لأمة الإسلام، الأمة العربية، الفرقة والتمزيق وهكذا، وهم تربوا شايفين الديمقراطيات هناك في أوروبا، إلا أنهم يفعلون عكس ذلك في مجتمعاتهم.
صحيح.
فهم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا لكن لهم قلوب غير قلوب للأسف الشديد. يعني معنا أختنا أم خديجة من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ مصطفى ومشايخ الكرام، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. والله انا عايز اقول بس يعني حاجتين. اول حاجه بفضل الله الناس اختارت الاسلاميين من غير ما يعرضوا برنامجهم، وهم اصلا الناس ما عرفوش برنامجهم لان التانيين اللي هم ربنا يديهم مش عايزين يديهم فرصه. فما بالك لو عرفوا برنامجهم عامل ازاي وقد ايه هيتقدموا في الوطن وهيعملوا ايه في مصر والقصه دي كلها. دي حاجه. تاني حاجه بقى انا بتمناها ان الاخوان المسلمين لو عملوا ميثاق شرف مع السلفيين يجددوا ميثاق الشرف ده تاني، لان بصراحه احنا شايفين تصرفات يعني، بس يا ريت انا هكمل كلامي ومحدش يقطع عليا الخط. يعني واحد زي الشيخ عبد المنعم الشحات ينزل قدام واحد تاني ليه ومش مدعوم من حد؟ لو احنا مدعوم منهم ومش تبعهم، لو احنا همنا دين وهمنا كده، واحد زي الشيخ عبد المنعم الشحات نحسبه على خير؟ ننزل قدامه حد بقى ده ينفع؟ بينا احنا ان المسلمين زي بعض بنحب بعض، ده ينفع يحصل كده منا؟ استاذ علي فودة اللي في بلد سعيد بتاع حزب النور قالوا هيردوا جنينهم مع السلفيين في بورسعيد عشان اللي عملناه على طول اكرم الشارع، وما حصلش برضو منهم كده. ليه؟ احنا هنحارب بعض يعني؟ اكيد اكيد في النصوص ممكن يكون في شيء، لان حزب النور ما شاء الله بقى لسه 6 شهور وبيتنافس على المركز الاول والثاني، بس مش كده. احنا في النهايه بنصب في رفعه الاسلام وفي رفعه رايه لا اله الا الله، مش كده يعني؟ ما نبقاش كده. ثالث حاجه بقى اتمناها من قناه الناس، من الاستاذ علي سعد ربنا يكرمه ان احنا عارفين امكانيات حزب النور عامله ازاي. يا ريت نعرض له اعلان لحزب النور لدعمه في المرحله الثانيه والثالثه. اتمنى ان كده الاستاذ علي سعد رغم ببلاش
ان شاء الله. احنا مفتوحين على كل الاحزاب الاسلاميه وكل الفكره الاسلاميه بشكل عام، يعني مش
أنا بس
لا ننصر حزبا على حزب، لكن كلامك مهم وان شاء الله يعني
عدة مسائل.
انا بس كنت بنتقل من الدائره الخارجيه دائره المناوئين للفكره الاسلاميه، وبعدين ندخل المطبخ بتاعنا ونناقش مشاكلنا في الداخل على الملأ وعلى الهواء، لان احنا نحتسب بحركتنا وجه الله سبحانه وتعالى.
اتفضل. هو المساله ان المهمه يعني لم تنتهي، واحنا فعلا محتاجين النهارده عدة مسائل.
نعم.
ان اللي بيقول عليه تفعيل البرامج الانتخابية دي، او حتى ان كنا بننتسب للاسلام فالدعوة بالسلوك ابلغ من الدعوة بالقول. فالامر لابد من الاهتمام بيه، والعلم بيهتف بالعمل. فكنا بنكلم الناس على الاسلام والاسلام فيه والاسلام فيه، فمحتاجين ان احنا وخصوصا اذا كان قدر من التمكين ان احنا نشوف ايه اللي في استطاعتنا، ايه اللي في مقدورنا من معاني الاسلام نطبقه بحيث تتحقق المصالح وتندفع المضار والمفاسد.
الكلام ده موجه لعموم الشعب
لا
او الاسلاميين المرشحين
بولينا احنا على جهة الخصوص اذا كنا تقدمنا واذا كانت انتخابات تمت. فمحتاجين فعلا والكل مطالب
في اخطاء لازم نقف عليها
لسه الطريق لم يكتمل.
لا لا في اخطاء لازم. المرحله الاولى بينت
اخطاء وقعنا فيها لا شك حتتدارك باذن الله تعالى، والا فالكل بيبتغي مرضات الله. محتاجين فعلا، والناس بتراهن على خلاف يحدث بين الاخوان مثلا والسلفيين او بين الفصائل اللي بتنتسب، والا فمبتغانا كلنا واحد. احنا عايزين نحافظ على هوية الامة، واخواننا عايزين يحافظوا على شيوعية لا ابدا. فهو الكل بيبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، واحسان الظن بالناس مطلوب، تلمس العذر مطلوب في اشياء ممكن فعلا تحدث، ممكن تكون اخطاء فردية ممكن. والامام الشافعي رحمة الله عليه بيقول ان انت حتى لو بدر من اخيك شيء ان تتلمس له العذر وتبحث، تقول لعل له، حتى لو ما جاوتش عذر تقول لعل له عذر لا اعلمه. فاحسان الظن، وخصوصا ان ديت مسألة انا بعتبرها امانة وتكليف ومسؤولية، ان كان اخويا هيتحملها عني والله جزاه الله خيرا، وانا لا ليس له مني الا الدعاء له بالتوفيق والتسديد في الامانة والمهمة والمسؤولية اللي هيتمها. اللي مش عايزين برضو ان احنا نمن على الخلق، لان المن والاذى محبط للعمل. ان انا وانا وانا لا، وما توفيقي الا بالله علي توكلت واليه انيب. وكان ابن عمر بيقول لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت اشد من فرح الاهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه انما يتقبل الله من المتقين. فالحياه ما زال فيها بقيه، احنا لسه ما دخلناش المجلس كمهمه وامانه، والا فالمهمه اعظم. حتى مش هنختزل الدعوه في مجلس وفي سياسه، لا ده رافد. الاسلام اصل، والجماعات دي وسائل، او الانتخابات دي ممكن تكون وسائل، عمر ما هنحبس. ولو عكسنا المساله هيبقى خطا كبير جدا ان يصبح الاسلام وسيلة والوسائل تبقى غايات. لا، الغرض هو مرضاة الله بالضبط كده.
التذكير بالمسألة دي، الوسائل والغايات، مهم جدا طول الوقت، طول
الحركة الاسلامية عايزة. والاسلام منصور باذن الله بنا او بغيره، وما يعلم جنود
ربك. يعني نسأل الله ان ينصره بنا، ينتصر به
تعالى.
يعني هذا عز لنا
بلا شك، بلا شك.
نعز نعم.
واللي احنا فيه بمثابة ارهاصات حقيقة ومقدمات انا اراها بين هذا الحدث ضخم. مش مسألة الاستفتاء والانتخابات، ما دي كلها مبشرات على الطريق. ولكن حقيقة يقظة الامة، صحوة الامة، حب الامة لدين الله، رغم التشهير والتشويه ومحاولات اقصاء الامه عن دين ربها تبارك وتعالى. انا اتذكر اشياء كثيره من زمن عبد الناصر كان بتحدث فعلا. امه تعرضت لهجمات لو تعرض لها جبل لندك. برضو عايزين نعمق معاني الأخوة الإيمانية. إذا كانت الأخت بتشير لبعض المسائل والحوادث اللي وقعت فإخواننا لهم فيها اجتهاد، يعني ما مش عايزين نضخم المسائل ولا نكبرها. ليه؟ لأن احنا عشنا فترة كان مثلا التقارب مع الدكتور عبد الرحمن ده شكل تهمة.
صحيح،
ده شكل تهمة
فعلا، ده
ولعبوا على وتر الخلاف وسياسات فرق تسد، وبالتالي فالرجل انطلق يشوف ازاي ايه الاعمال اللي ترضي الله عنه، ايه اللي في استطاعته وفي مقدوره، اجتهد اصاب.
وانا اخد يا دكتور كان ايام بقى غير قطع كلام حضرتك ايام النظام السابق ان جهاز امن الدولة كان بيلعب وينشئ جماعات عنقودية كده للتفريق بين التيارات الكبرى.
طبعا وليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فاصابه. فالحاصل ان فعلا كان تقارب ممكن يشكل تهمة كبيرة. اليوم والله الحمد بنجلس ونتكلم، والتواصل ده من شأنه ان هو يوصل لكل خير، ان احنا هنقول نسمع من بعض ما نسمعش عن بعض، هنقول ان احنا ما نبقاش الاخوة الاعداء، ما نعملش بمنطق الامريكان اللي ما هوش معانا يبقى علينا. دائرة الاسلام بتسعى الجميع، بل احنا انا كنت بتلمس العذر حقيقة لما حدث التحالفات، ما هو ده حتى اللي حدث اليوم، ما هو ممكن قوي مش الاسلاميون اللي بيتكلموا عليهم هيحوزوا كل المقاعد، ده ممكن يكون مطلوب النهاردة لان تاركة ثقيلة جدا.
صحيح،
تاركة مهلهلة، وبالتالي كلنا في سفينة واحدة، الكل يتحمل جزء من المهمة ومن الأمانة بحيث تنتقل المركب من هذه الدار السلام إلى دار السلام، فالكل يتحمل قدر من المسؤولية ومن الأمانة. ولأن كانت تهديدات بأن لو فصيل واحد ممكن يتعرض لكذا ولكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا وافقتم عليه.
هو ده سؤال تعظيم شريعة الله وحرمات الله.
الناس بتقول حب الوطن وكلنا بنقول حب الوطن، مفيش اشكال ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم شهد الحلف في دار عبد الله بن جدعان وقال لو دعيت به في الاسلام لأجب، وكان لنصرة المظلوم، ما هب شباب ثورة ولا غيرهم عايزين حقوق، مش عايزين محاكمات عسكرية، قضايا تعذيب، قضايا اعتقالات، قتل دون وجه حق، عايز حقه ان انا انصره في قضيته، ده نصر المظلوم، ده امر بيأمرني به ديني. برضو مش عايزين ان احنا ننتقم من الناس لان نزعات الانتقام مدمرة. احنا
يعني ايه ننتقم من الناس؟
باثر رجعي، لان احنا فعلا تعرضنا لظلم والقهر. ما احنا دعوة تجنبت العنف في غير موطنه، تجنبت حتى الغلو في التكفير.
صحيح،
الغلو في التكفير، تجنبت اشياء كتيرة اشبه بخطوط حمراء، ورغم من ذلك اذينا واعتقلنا.
مش بس تجنبت، كنتوا تقاومون الافكار
الخارجة، يعني سيرتنا معلومة ومعروفة. فهذا، وحتى الناس ممكن ما هقول ما انصفوناش، ما انتصروش لينا زي ما بيعملوا النهاردة على واحد على النت مثلا او مدونة ابتدى يتعرض لأذى،
ما كانش فيه الوسائل دي كلها.
هتلاقي الدنيا تقوم ولا تقعد. الامريكان والغرب حرية انسان وحقوق انسان وحقوق اقليات، ده احنا كانوا بيتعاملوا معنا ولا اقل من الدرجة العاشرة.
صحيح،
احنا ما اخدناش حقوق كحقوق النصارى. حتى اللي ممكن يكون فيه ان احنا مضطهدين، ان احنا لا ما فيش كذا ما فيش كذا، ما احنا في ان الحقوق اللي احنا كان ممكن واحد بلحية يتقلد منصب مثلا، ده من الصعب العسير.
احنا كنا بنحاول اتصال في يعني لمداخلة للدكتور سعيد عبد العظيم ايام النظام السابق مثلا، فكنا بنحسب لها الف مداخلة تليفونية في حلقة من الحلقات.
صحيح يعني صحيح، الحمد لله. الانتقام والتشافي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الحديبية فقال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خير، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم. وهو رغم ان هم اخرجوه من احب بلاد الله الى الله، قتلوا بعض اصحابه، اضطروهم للهجرة، اذى شديد جدا، صدوا عن سبيل الله، ورغم كده كان العفو والصفح. فعايزين برضو نفس المسلك. الأخت أشارت لمسألة مهمة وهي حقيقة مسألة تلمس العذر على الأقل للبعض ممن يحاربون بلاش الإسلام بيحاربوا الإسلاميين. أنا حقول والله أنا ممكن أعنت الشيطان على نفسه ده صفات خاطئة نفرتهم أسأت. التكفير والتبديع والتفسيق لو بدر من البعض منا تجاه علماني وليبرالي لا ده وقت غربة وقت جهالة. هو بيقول أنا بحب الإسلام تقول له ما بتحبش الإسلام. حتى قبل فتح البلدان لابد من إعلام لابد من دعوة. التكفير والتبديع والتفسيق ما يتمش إلا بعد العلم والبيان وإزالة الشبهات. فالبعض منا فعلا ممكن يتهور. الوقت وقت غربة فعلا وجهالة جديدة. وتشوف نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما غاب عن بني إسرائيل بعض الأيام عبدوا العجل
سبحان الله يعني.
فأنت غبت سنين طويل صحيح كنت معذور بس لما غبت أنت تركت الساحة مرتع مرتع لأشياء غاية في الخبث وغاية في الدهاء. لو قلنا أن الإسلام بيحارب بيد أبنائه بعد ما كان يحارب بيد أعدائه وان في نفاق وفي كذا وفي كذا فكل ده موجود. فياريت نكثف جهودنا في دعوة الخلق وفي توضيح المفاهيم وإزالة الشبهات. دي مهمات كبيرة جدا في المرحلة اللي احنا فيها وان كان في العمر بقية في الايام اللي جاية
بارك في عمرك. ودي دي المهمة الرسالية التي تتوجب على كل الفصائل الاسلاميه او الحركه الاسلاميه بشكل عام.
يعني تعليقا على كلام استاذنا الكريم والاخت الفاضله اللي اتصلت انه احنا محتاجين نقدم القيم. احنا في النهايه اصحاب دعوه. مجلس الشعب بالنسبه لنا هو وسيله من وسائل ابراز دعوه الاسلام بشكل ما، كما ان الفضائيات وسيله، كما ان الكتابه الى اخر كل هذه. في النهايه نحن نريد للناس الخير، نريد ان يحمل الناس هذه الرساله ويعرفوا قيمها العظيم. ولذلك الأخطاء اللي بنقع فيها يجب أن نكون أن نقف أمامها وبلا حرج ونقول هذا خطأ وما ينفعش، يعني ما ينفعش ندلس على الناس وما ينفعش نغش الناس وما ينفعش نكذب على الناس. أنا كان بيتصل بي الإخوان في طبعا مش في الانتخابات دي، انتخابات 2005 و2010، يتصل بي شاب من الإخوان من قلب لجنة الانتخابات يقول لي أنا مسؤول لجنة انتخابية وجاء ضابط الشرطة أو ضابط أمن الدولة مع حد من الحزب الوطني وقفلوا نص الأصوات أو 200 صوت أو 300 صوت، وأنا الآن في وضع يمكنني أن أنا أقفل باقي الأصوات لصالح مرشح الإخوان المسلمين. وأنا شايف أن ده حقه لأنه ده يعني أو أنه بتاع الحزب الوطني بيقول لي نقفل بالنص وإلا هتتقفل كلها لصالح المرشح الوطني في قلب لجنة الفرد. فأنا يعني عايز استفتيك أعمل كده ولا لا؟ لنخسر مجلس الشعب بالكامل ونكسب القيمة والخلق.
أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن الخلق.
أنت صاحب رسالة. الأمة دي لازم تسمع هذه الرسالة، لازم تشوفها. ما ينفعش أن أنا أقولها وعند التطبيق لا يراها. أنا لابد أن أنزل هذا النص اللي أنا بتكلم به صباحا وأتعبد به وبدعو الناس إليه إلى صورة يقرؤونها في تصرفي وسلوكي. انا بعد كده هقول يعني بتاع الحزب اللي بيقول لي نقسمها مع بعض كيف ادعوه الى قيمة والى خلق واقول له اسلام انا زيه. ولذلك بنقول انه حتى الظلم اللي وقع علينا اذا كنا سنرد ظلما بظلم فما ميزتنا، فما ميزة المنهج الذي نحمله؟ وهذا الذي يفعله ارباب الدنيا بعضهم مع بعض. المتغلب ينسف تاريخ المغلوب ويكاد ينهي يعني سيرته من الوجود. هل الإسلام هو هذا؟ هل ما نريد تقديمه للدنيا هو هذا؟ نحن نقدم المصالح، المبادئ على المصالح، القيم والأخلاق على الأغراض والحاجات الشخصية. نحن في النهاية وفي البداية نحن أصحاب رسالة، نريد أن نقنع الناس بهذه الرسالة، أن نبسط للناس هذه الرسالة. لما بنطمن الناس مش بنطمنهم ضحك عليهم ولا بنحاول نخدعهم، انما بنطمنهم انه ده هو المنهج الذي يحقق لنا ولكم وللدنيا كلها السعادة والراحة. لما بندعو الناس كما قال مؤمن آل فرعون ادعوكم الى النجاة، نحن ندعو الناس إلى النجاة، إلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة، إلى النجاح في كل الأعمال. هذا هو المشروع الذي نقدمه. وبالتالي يجب أن احنا فعلا أي أخطاء نقع فيها نقف ونقول هذا خطأ، ما كانش ينفع اللي أنت عملته، كانش ينفع اللي أنا عملته، لا ينبغي أبدا أنه وضعنا نبقى زي الناس ونقول أن هذا يعني أحيانا نرى نطمئن لو عملت كده هنحقق حاجة فيها مكسب للإسلام. لا نحقق مكاسب للإسلام على حساب قيم الإسلام.
لكن يا دكتور اسمح لي، هل نترك الأخطاء وهي واردة من البشر؟ يعني نحن في عملية تحول وتجارب جديدة، الفصائل الجديدة دخلت السياسة، لكن صغائرنا كبائر عند الناس. يعني الإسلاميين طبعا ترى تؤمل يعني
أن ترى القذات
صحيح. فهل نترك الأخطاء يعني نعالجها بعد أن تقع ونقول يعني نطرح معالجات معينة، أم هناك كما أشارت الأخت ميثاق شرف كان ينبغي أن يرشد الآليات بين كل الفصائل الإسلامية حتى لا يتهم الإسلام والدعوة إلى الله وخلفك جيش من المناوئين
والمتربصين
صحيح.
هو أصل وكأن ميكروسكوبات مسلطة على تصرفات الإسلاميين. وما فيش إشكال، الواحد المفترض أنه هو يراقب ربه تبارك وتعالى في السر والعلن والغضب والرضا ومع الأصدقاء ومع الخصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. فده احنا مأمورين به، بنتعبد به لله تبارك وتعالى. الأخطاء صحيح وإن كانت واردة وخصوصا مع الأعداد الكبيرة، ولكن لابد من تناصح، والدين النصيح. لو كان الخطأ في السر يبقى التناصح ممكن يتم في السر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا.
تصل الرسالة.
الأخطاء على العلن لابد من يعني تصويب، وعلى الملأ برضه بلا حرج وفق الضوابط الشرعية.
زي ما بنقوله كده
في يعني انت بتنصحه وبتخلصه من شوائبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجل على المنبر وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم انت. ولكن قل: ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى،
لانه خطيب على
المنبر. فاحنا ظل نتناصح مع بقاء
بلا حرج
الاخوة الايمانية. يعني الامام الشافعي رحمة الله عليه التقى بعض اخواني ممن يخالفونه الرأي، فاخذ بيده وقال: اما يليق وان اختلفنا ان نبقى اخوانا؟
يا سلام.
وكان يقول: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب،
وما نظرت احدا الا
فحتظل معاني الاخوة والنظر في المآلات، النظر في عواقب الامور. دي مسألة مهمة جدا، مش عايزين نبقى فتنة لكل مفتون. حقيقة. ولان حتى الاعمال لو شابتها معاصي وذنوب ممحوقة البركة. بس هل مع المعاصي والذنوب يكون التقاطع والتدابر والتخاصم؟ ده الوقت وقت غربة. شوف كم من الدروس البليغة يوم أحد، رغم ان تحول النصر الى هزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قيل له: فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الامر. ده المين
الحبيب
اللي هم نزلوا من على الجبل؟ تحول النصر بنقول الهزيمة، قتل 70 من خيرة الله من خلقه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معهم بعفو وصفح وكظم غيظ. وده حقيقة معنى إيماني مهم جدا. أنت حضرتك في بداية الكلام بتقول تحالفات وسط الغرب ومعاهدة ماستريخت، ويهود عايزين يقيموا دولة عالمية وحاجات كتيرة، وكنيسة في الفاتيكان عايزة تقيم دولة عالمية. طب احنا هنتشرجم مثلا؟
واحنا القرآن ينادي: وان امتكم امة واحدة.
بالضبط كده. فلابد وان احنا نكون يدا واحدة. الهفوات والامور اللي ممكن تحدث هنتناصح فيها، لابد من تسديد ومقاربة.
ننبه قبل الحصول وننبه عند الحصول وننبه بعد الحصول. هذه طبيعة الإنسان. يعني لماذا التناصح؟ لماذا النصيحة؟ ما هي قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كعلاقة بينية؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، مش يأمرون غيرهم، يأمرون أنفسهم أيضا.
نعم.
يتناصحون، يأمرون بعضهم بعضا. هي دي هذه هي المهمة. بس حتى لا يتصور الآخرون أننا نغطي أخطاءنا، لأن هذه طبيعتهم، هم لا تراهم يتحدثون إلا عن أخطائنا. نحن نقول نحن نعالج ونصحح أخطاءنا، لأننا لا نقبل أن نبقى على خطأ ولا نعاند. يعني المسلم ليس من طبعه أن يعاند إذا بين له الصواب، إنما نحن نكشف أخطائنا ونقف معها، ونحن نحن بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وما من أحد معصوم بعد الأنبياء. وبالتالي لما طبيعة العملية الانتخابية والتنافس اللي فيها يدفع بعضنا إلى خروج عن جادة الصواب، نقف ونقول ده غلط وبلا حرج وبلا.
دكتور عبد الرحمن، أنا وللأمانة امبارح كنت ماشي في ميدان الجيزة على وجه التحديد، فعرفني بعض الناس فاستوقفني، ثم جمع لي جمعا من أهل الحي، وكان وقت بالليل متأخر، وعملنا جلسة رغما عني، وقالوا لابد ان احنا نوصل، يعني نطرح عليك هذه الأسئلة. ما الفرق بين حزب العدالة والحرية وحزب النور؟ احنا عايزين نختار احنا الإسلام، بس اي إسلام تعبير الناس من بسطاء القوم من عموم الشعب. اجتهدت ان انا اوضح الفكرة الإسلامية بالعموم، وقلت فيما قلت وصححوا لي، يعني حاولت اقرب المسألة، قلت لهم حزب العدالة والحرية يعني الحديث يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، فنعتبر الاخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة المنادين بالشريعة من قديم هم الكتاب، وحزب النور هم السنة، يعني تقريبا للمسألة وتلطيفا للجو. لكن وعدت الناس وربما يشاهدون الآن، قلت لهم معايا كبار الرموز الإسلامية من كلا الطيارين، أنقل لهم هذا الكلام. أي الناس، يعني الناس عايزة تختار من باختصار؟
بالنسبة للناس تختار من، احنا يعني أنا اللي قديم بيه لله أن هم يختاروا الأكفأ واللي عنده معاني النزاهة ومعاني الديانة واللي تتحقق بمصلحة البلاد والعباد، وإلا فمسألة الحزبية المقيتة يعني احنا حزبية احزاب موجودة بس دي للتعاون على البر والتقوى،
هو ده اللي عايزين المعنى ده نأكده،
تعميق معنى الشخصنة
خدمة الإسلام
ومعاني العصبية المقيتة، ده حيقال لأهلها دعوها فإنها منتنة لما يكون الاجتماع على الحق ده محمود.
نعم.
وخصوصا دي مسائل إدارية، مسائل واقعية، الناس قدموا أوراق كان ممكن ترفض،
صحيح،
أنا قدمت أوراق كان ممكن تقبل، وبالتالي ما يقدم وأنا أقدم، إيه المسألة؟ بل حتى قوائم وفردي ومفردي، ما هو ده القوائم ممكن يتخذ منها اتنين، أنا القائمة عندي ممكن يتخذ منها واحد، فالواحد ينضاف للاتنين. مسائل إدارية طرحت علينا بالهيئة دي، فإيه المانع إن هو الدكتور عبد الرحمن يقدم قائمة وأنا أقدم قائمة وحنسدد ونقارب ويكون تعاون على البر والتقوى؟ هي المشكلة في إن إحنا نظهر بمظهر الإخوة الأعداء، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، إن إحنا ما أو البعض منا ممكن فعلا يسيء للمجموع إن ما يفهمش طبيعة الانتخابات وإيه الغرض منها، وإن إحنا المفترض إن فعلا عايزين نعلي قيمة مثلا هوية هذه الأمة والمحافظة عليها، فده مش هيقوم بفصيل بمفرده، واللي خلانا نتعاون
ثقيل، المهمة كبيرة،
مهمة كبيرة، واللي خلانا نتعاون مع سائر فصائل الأمة ونقدم رسائل طمأنة. طب ما نقدم رسائل طمأنة لبعضنا البعض، ما احنا أولى، ده المسلم أولى بكل خير. فالحاصل ان البعض، وده مش هتعدمه حقيقة، النفوس ضعيفة من هنا من هناك، بيقول واحد في الجيش،
لكن المشهد الكلي مطمئن
بلا شك. طبعا بلا شك. ده انا عايز اضيف ان شوف الدكتور عبد الرحمن بيقول لك بنتصارح ويمكن بقية الطيارات بتتكتم اخطائها، انا عايز اقول ان ما تقدم من تقدم الا بطاعة الله. انا هقول لك لو قلت لي ليخرج اسوأ من بالمكان انا هسبقك،
ربنا يبارك
فيك. لا بس مش هيخسر، اللي هيعمل كده من تواضع لله رفع.
نعم.
كان البعض يسمع يا مرائي يقول من عرفك اسمي، لا يمنع ابدا،
المعاني الجميلة دي على فكرة تخفف كثيرا من الخزين
العابدين. يا أستاذ مصطفى دخل المسجد بيحكى فقام به أعرابي فوقع فيه، فهم غلمان زين العابدين ان هم يقعوا بالأعرابي يفتكوا به، فقال اتركوه انا اسوأ مما تقول، انا كما تقول واسوأ مما تقول، ولو شئت لزدتك ولو شئت
انا اعرف عن نفسك تمام. انت
المسألة انت احنا ليه ان انت هتتهمني انا هصور نفسي طاووس مثلا ملك من الملائكة؟ لا والله حولك انا ذلك العبد المذنب المسيء. بيحكى ان ابراهيم ابن ادهم اتى يهودي يقول له ألحيتك اطهر ام ذنب الكلب اطهر؟ قال ان انا شوف استفزاز شكله ايه وتقول انتقاص وتقول وابراهيم ابن ادم ده ملء السمع والبصر وده انسان يهودي. قال له ان انا دخلت الجنة كانت لحيتي اطهر من ذنب الكلب، وان انا دخلت النار كان ذنب الكلب اطهر من لحياته.
شوف ربطها
دعوة. دعوة فايه المسألة؟ انت لما هتتهمني ما هو زي ما بنتكلم دلوقتي ان نقائص وعيوب حدثت. انا هقول لك والله انا اخطأت انا قصرت، وانا لو في قصاص اختص مني، لو ليك حق خده عن مني، لو حتى البعض قال تزوير وما تزوير يثبت في قضاء في قانون. نعم. ايه المسألة؟ يعرض المسألة على النائب العام، مفيش حرج ابدا. مفيش حرج في المسائل، احنا كتاب مفتوح.
لكن على اي الاحوال يعني في ختام هذه الحلقة يعني كعادتي ساقوم من بين يدي العلماء وانا شديد الظمأ لاستكمال مثل هذه الحوارات النافعة المفيدة، الا اننا يعني بناء على ما قدمتموه ينبغي للمتنافسين أن يعيشوا حقيقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
قبل ذلك نذكر به الأخطاء نحاول تلافيها، لا ننسى في غمرة التنافس الانتخابي أننا أصحاب رسالة. مهم جدا حكاية أصحاب رسالة دي، احنا ما عشنا الا من اجلها، حبسنا من اجلها وعوقت مسيرتنا الوظيفية والادارية من اجلها، وابعدنا وغربنا واصابنا ما اصاب. فما ينفعش انه تحت اي بارقة طمع اذا صح الكلام يعني ننسى عنواننا الاساسي. عنواننا الاساسي هو دعوة الامة الى الله، هداية الناس إلى الله، أن يرى الناس هذا الخير هذا الجمال هذه العظمة التي سوف يعيشون في ظلها إذا عاشوا في ظل الإسلام. فبالتالي لابد أن نتذكر هذا، فكلما همت النفس أنها يعني تتجاوز على طول نفكر نفسنا أن احنا في شرف يجب أن يعرفه الناس، في أخلاق في قيم في مبادئ في دعوة، وبالتالي الأمور تتصلح.
خلينا يعني نختم بهذه الرسالة الربانية، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بشكر في نهاية هذه الحلقة للشيخين الجليلين العالمين الكبيرين فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، جزاك الله خيرا دكتور، شرفتنا وأسعدتنا، وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، شكرا دكتور جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكما وأسعدنا الله بكما مرة أخرى بإذن الله تبارك. شكرا لحضراتكم وبشكر لمخرجنا حمد السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.